كان الكلام في نهاية هذا الفصل حول تعريف علم المنطق بحسب ذاته، بعد أن انقضى تعريفه، بعد أن انقضى تعريفه بحسب بالقياس إلى غايته. وقلنا أن المنطق بحسب هذا التعريف، بحسب هذا الرسم، علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة. ثم أضاف قال وأحوال تلك الأمور، يعني أيضا العلم بأحوال تلك الأمور. بالنسبة للقسم الأول وهو معرفة ضروب الانتقالات، هذا واضح أنه إشارة إلى الحركة الثانية، الحركة التأليفية. أما هنا بالنسبة عندما قال وأحوال تلك الأمور، هذه إشارة واضحة إلى الحركة الأولى، لأن أحوال تلك الأمور يعني أحوال المعقولات الثانية المنطقية كما أشرنا. هذه عليكم السلام ورحمة الله، أحوال المعقولات الثانية المنطقية هي التي يقع فيها التأليف والترتيب، هذه هي الأجزاء التي يقع فيها الترتيب والتأليف، فيحتاج المنطقي إلى أن أيضا يتعلمها، أن يتعلمها في أحوال تلك الأمور. وفي الختام يقول أن يتعلم أيضا عدد أصناف التأليفات الصحيحة وغير الصحيحة. ما عدد أصناف التأليفات الصحيحة وغير الصحيحة؟ عند الحكماء التأليف الصحيح في اكتساب التصور ينحصر في الحد التام، والتأليف الصحيح في التصديق في اكتساب التصديق ينحصر في البرهان، وما عدا ذلك يعد من الـ غير الصواب. يعني بالنسبة للحدود يشمل الرسوم والأمثلة، حد الناقص، بالنسبة للأقيس أيضا الاستقراء، التمثيل، الجدل، الخطابة، الصفصفة، الشعر إلى آخره. فقط وفقط ما يكفي الحكيم عند الحكيم، بما هو حكيم، الحد التام والبرهان. لذلك هنا يشير الشارح أن بالنسبة لأصناف التأليفات الصحيحة منحشرة في الحد والبرهان. لذلك بعد أن قام المعلم الأول بتأليف كتاب المنطق أرتفعه بكتابه الحد والبرهان حتى يبين له تأليف الصواب عند الحكيم فيلسوف. وهنا يشير إلى أن هذا الأصناف الصنف الصحيح فقط، أصناف التأليفات الصحيحة في التصورات هي الحد، و يعني شيء واحد فقط، وصنف التأليفات الصحيحة في التصديق هو البرهان، وما عداهما من أقسام التصورات والتصديقات فهو ليس بصواب عند الحكيم، وكان صوابا في نفسه أو في حسب الصناعة. هنا نشير إلى شيء جاء أشرنا عليه قبل ذلك، مسألة التصور. إحنا قلنا التصور لا يتصور فيه صواب وخطأ قبل ذلك، وهنا يشير أن هناك فيه أصناف صواب من التصورات، وأيضا ماذا قبل ذلك أن الترتيب على نحو صواب غير صواب يشمل أيضا أجزاء الأقوال الشارحة. فكيف نؤلف بينهما؟ هل التصور يقع فيه يعني يمكن يحكم عليه بالصواب أم خطأ أو الخطأ أم لا؟ طبعا الإنسان يجد بالوجدان أنه نعم في تصورات صحيحة وتصورات خاطئة. من قرأ أن الإنسان مثلا حيوان حجري يظهر أنه خطأ، صحيح؟ من قال أن العقل جسم خطأ هذا، فلا يمكن نفي الخطأ والصواب عن التصور. وفي نفس الوقت التصورات لا معنى لكونها محكومة بالخطأ والصواب. لماذا؟ لأن الصواب والخطأ حكم، والحكم متعلق بالتصديق، هذا الحكم من وصف التصديق، التصديق هو أصلا الفصل المميز للتصديق عن التصور، هو إيه؟ هو الحكم. فأنت عندما تقول هذا صواب هذا حكم، والحكم من علامة التصديق لا التصورات. الجواب الشافي في هذا أن التصور يقع في جواب ما هو، والتصديق يقع في جواب هل هو. التصور من حيث هو واقع في جواب ما هو لا معنى لوقوع الصواب والخطأ فيه. السائل وما هو، يعني يقول ما هو الإنسان، يطلب المعنى، لا طالب الحق أو الباطل، طالب الإيه؟ المعنى، لا يسأل عن الصواب أو الخطأ. يقول لك ما معنى الإنسان، فتقول له حيوان النظر، انتهى التصور إلى هنا، وهذا لا حكم فيه، لأنك في صدر بيان الإيه؟ المعنى. أما في التصديق فالسائل يسأل إيه؟ بهل هو، يقول هل العالم حادث؟ واضح؟ فالذي يسأل بهل هو يسأل عن إيه؟ عن الحق والباطل، يعني هل هذه القضية صواب أو خطأ؟ فالمجيب لابد أن يجيب إيه؟ بنعم أو لا، يعني حق أم باطل. فالواقع السائل بهل هو يسأل عن مطابقة القضية للواقع، فالجواب يكون بالخطأ، إن هذا صواب أو خطأ. واضح؟ أما السائل بما هو لا يسأل عن الصواب والخطأ، يسأل عن المعنى. ولكن هذا السائل عن التصور بما هو، كما تأتي في أمهات المطالب، إن مطلب ما هو مطلب تصوري، السائل بما هو يمكن أن يأتي بعد أن يتصور المعنى أن يجعل هذا المعنى متعلق ليه؟ للتصديق، ويسأل عنه بإيه؟ بهل هو. يعني بعد أن أدرك السائل بما هو المعنى يسأل عنه بإيه؟ بهل هو، هل هذا المعنى صواب أم خطأ؟ هل معنى الإنسان حيوان ناطق أم لا؟ وهنا يصير إيه؟ تصديق هذا، ولكن متعلقه إيه؟ تصور، ولكن تصديق. فالتصور يمكن أن يحكم عليه بعد ليه؟ بعد حصوله، أن هذا مطابق للواقع أو لا. وهذا ما نتعلمه في علم المنطق، أن كيف نكتسب التصور الصحيح بهذا المعنى، في مرتبة الحكم على التصور المتأخرة مرتبة عن إيه؟ مرتبة ليه؟ التصور البسيط. لأن قبل أن تسأل عن هذا المعنى حق أم باطل لابد أن تكون قد تصورت ليه؟ المعنى، شو طبيعي، قل هل هذا المعنى صواب أم خطأ؟ فهذا فرع إيه؟ في إدراكك للمعنى. أما الذي لا يعلم معنى الإنسان كيف يقول هل معنى الإنسان هذا المعنى صواب أم خطأ؟ لا معنى لها، لابد أن يدرك المعنى أولا ثم يصدق به، فيكون هذا تصديق بليه؟ بالتصور، بعد أن تجعله في صورة قضية وتسأل عنه بإيه؟ بهل هو. فلا منافاة بين نفي الحكم عن التصور وبين إثباته إيه؟ لا، الاعتبار مختلف. فنحن في المنطق نتعلم كيف أيضا نتصور التصور الصحيح، ليه؟ لأن هناك تصورات خطأ، عندما نجعل المعنى متعلق للحكم ويسأل عنه ما هو يقع أن يكون نعم هذا التعريف صح وصواب وهذا التعريف إيه؟ خطأ. أما بالنسبة للسائل في أول السؤال بما هو، هذا لا يسأل عن الصواب والخطأ حتى يقع في جواب إيه؟ صواب أم خطأ. فالتقدم بينهما بالمرتبة. لا هو نفس الكلام، هو هذا انت اذا جعلت الاول انت تسال ما هو الانسان، صحيح، سؤالك بما هو يعني انت طالب الحق والباطل ام طالب المعنى؟ طالب المعنى اولا، ثم بعد ذلك تشوف هل هذا المعنى حق او باطل. فطبعا اول صوره قضيه قل الانسان، هل الانسان حيوان ناطق؟ توجه انت، هذه قضيه غير قضيه وتعلق بها ليه سؤال بهل هو، توجه. لكن التصور الحقيقي اللي هو في قسيم للتصديق، ما هل الإنسان حيوان ناطق؟ ما معنى الإنسان؟ فسنخ آخر، فأرى أنت تقول ما معنى الإنسان، وترى أنت تقول هل الإنسان حيوان ناطق؟ لاحظ هنا السؤال ما هو، هنا السؤال بإيه؟ بهل هو، بينهما إيه؟ بون واسع. نعم نعم أحسن، لا مو قد يقع تصور، هذا متأخر، إن قلت لك السائل عن صواب المعنى لابد يكون قد أدرك المعنى في المرتبة ليه؟ سابقا، لا معنى تقول هذا المعنى صح وأنت لم تدركه، صحيح؟ الحكم لابد يكون على المعلوم، لابد أن يتعلق علمك بالمعنى ثم تحكم عليها المطابق للواقع أم لا، إذا يكون التصديق فرع التصور متأخر عن التصور. واضح أم لا؟ نعم
الأحوال الشارحة، نعم الأحوال الشارحة كلها تصديقات خبايا
يحتمل الحكم الكذب، وهذا بعد إيه؟ بعد التصور تجعلها قضية، هذا الإنسان حيوان الناطق، نعم هل الإنسان حيوان الناطق؟ قضية يتعلق بها الصدق، الصدق إيه؟ والكيز، ولكن لا يتصور أحسن، صار التصديق، وقع التصور متعلق للتصديق، متوجه؟ نعم ما فيش كده، لا 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 لا، القضايا التحليلية المحمول مستنبط من الايه من الموضوع، ولكن عارض ذاتي له، مثل أربعة زوج، ولكن القضايا الحمل الأولي المحمول عين الموضوع جنس فصل وعن. اها اللي هو عينه هذا لاحظ ازاي انت القضايا التحليليه حسب الاصطلاح، احنا بنتكلم حسب اصطلاح اهل الفن، القضايا التحليليه مثل القضايا البديهيه، بتقول الاربعه زوج هي تسمى قضيه تحليليه، يعني عندما حللت الاربعه وجدتها تقتضي الزوجيه، لاحظ ازاي فالقضايا التحليليه قضايا اقتضائيه للموضوع، اما الحمل الاولي المحمول عين الموضوع جنس وفصل. واضح؟ حيوان الناطق ليس مقتضى الانسان هو الانسان، ولكن فرق اجمال وتفصيل. واضح؟ جيد. إذن هنا يقول أصناف التصور الصواب هو الحد، والتطبيق الصواب هو البرهان، هذا عند الحكماء، وما سواه ليس بصواب. لذلك قال أقول فالأول، يعني الأول الجاري على الاستقامة يعني الصواب، فالأول هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية والحدود التامة. هذا هو الأول، يعني الذي جاري على الاستقامة، إن قلت إيه؟ انتقالات ترتيب الانتقالات والهيئة على الاستقامة وغير الاستقامة. فالأول يعني الذي هو على الاستقامة هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية والحدود والحدود التامة. هو الضروب والحدود، نعم قولوا مع بعض، والحدود التامة. والثاني ما عداهم، ما عداها يعني ما عدا هذه الأمور من الرسوم والحدود الناقصة والجدل والاستقراء والتمثيل إلى آخره من أصناف القضايا والتصورات، ما عداها مما يشتمل على فساد صوري. فساد صوري مثل ماذا مضى بينا قبل ذلك، مثل ليه استقراء تمثيل أو مادي من الأقيسة، مادي مثل ماذا؟ فساد مادي مثل المغالطة. والتعريفات طبعا أجبت قبل ذلك أن هذا مسألة شبيه واصطاب وموهم بشبيه، يمكن إيه أيضا توجيهه في التصورات، أن نقول الصواب هو الحد والشبيه بالصواب مثلا هو الرسم، والموهم بالشبيه له هو ليه؟ المثال، أن الرسم والمثال غير معتبران عند الحكماء في الفلسفة إلا من باب الضرورة. نعم على ايه على ايش لا اصلا احمله على ماذا لا 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 احنا ما طبينا في مسألة تقسيمها تقسيمات هذه، ارجع للصفحة. اما باعتبار الصورة فاللي هو شبيه بالصواب او موهم قال هو الاستقراء، والموهم هو التمثيل في لحظة الصورة. نعم ها احنا من قلنا ان الـ ان ان هذا الاستقراء والتمثيل يرجع، كل قياس الاستقراء وقياس التمثيل، الشيء اللي لم يرجع الى القياس لا يمكن الاستدلال به مطلقا، وسيبين هذا في محله ان شاء الله. نعم فلا اشكال. من الأقيسة والتعريفات المستعملة في سائر الصناعات ليه الخمسة الأخرى بغير البرهان، الجدل والخطابة والشعر والفصفصة. ومما لا يستحضر معطوها مما يشتمل، ومما هذا معطوها على مما الأولى، مما يشتمل على كذا، ومما لا يستعمل أصلا لظهور فساده. كما بينا القضايا البديهية البطلان، وهذا لا تحتاج إلى الصناعة حتى نعرف إيه بديهية بطلانها، كما يقول النقيدان يجتمعان أو الجزء أعظم من الكل، هذه بديهية البطلان لا تحتاج إلى صناعة. واضح. والعجب هنا يعرض بالفاضل الشارح في شرح في شرحه لهذه العبارة. فاضل الشارح ماذا قال؟ كما قال قبل ذلك، قال الصواب يدخل فيه بالإضافة إلى البرهان الجدل وليه والخطاب، لأنه كان جدلي وكان خطيبا لا يقبل أن يكون إيه صناعته إيه شبيهة بالصواب. قال الجدل والخطابة جاريان على الاستقامة، يعني من الأشياء الصواب الانتقالات الصحيحة. ثم قال وأما الذي يجري لا على الاستقامة يعني الانتقالات الفاسدة فهو الاستقراء وليه والتمثيل. قال الصواب يدخل فيه الجدل والخطابة وغير الصواب والخطابة وغير الصواب مصداقه الاستقراء وليه والتمثيل. وهنا المحقق الطوسي يقول هذا تراه تهافت، لأن عمدة الجدال يعني ما يعتمد الجدلية والاستقراء كمسائل الاصطناع، وعمدة الخطابة هو ليه التمثيل. فكيف يكون الصناعة حقا والأداة المستعملة فيها ايه باطل؟ فنأخذ هذا. يقول له كون الجدل صواب وأداته هي الاستقراء ومعتمده هو الاستقراء غير الصواب، فنأخذ. فلا يمكن الجمع ايه بينهما، بين صوابية الجدل وبطلان الايه الاستقراء، او صوابية الخطابة وايه وبطلان التمثيل. لا، الحق ان الجدل والخطابة تابعان للاستقراء والتمثيل من الاشياء غير الصواب عند الحكيم. نعم. نعم، اولا نحن لا نقول ان المواد لا يقع فيها الخطأ. قلنا المواد يعني معنى المقدمات يقع فيها الخطأ، هذه المقدمة باطلة إيه؟ لكن يقع فيها الخطأ. فرق بين أنه يقع فيها الخطأ وبين أن تكون هي علة الخطأ. يقع فيها الخطأ، الخطأ إحنا نأتي باب المغلطة إن شاء الله من القياس، إما فيها فساد مادة أو صورة، المادة يقع فيها الفساد، ولكن علته هو هنا إحنا قلنا في باب توجيه لماذا لم يذكر فساد المادة، باب التوجيه مو لأنه لا فساد في المادة، نقول فساد في المادة ولكن لم يذكر أن علته الترتيب. واضح؟ نعم، لكن الفساد قطعا يقع في المادة، ولكن أي مادة؟ مقدمات القياس الصغرى والكبرى. نعم نعم نعم. طيب ليه المقدمات؟ نعم، التي عبارة عن قضايا جزء القياس كما قلنا. والعجب أن الفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في المستقيمات، يعني في الانتقالات الصواب، والاستقراء يعني عد الاستقراء والاستقراء والتمثيل في غيرها يعني في غير المستقيمة. والعمدة يعني هنا، والحال أن العمدة والعمدة في الخطابة التمثيل. الجماعة الخطباء يعلمون هذا، يكسرون من ضرب الأمثلة على المنبر، العام يستأنس بقدر ضرب الأمثلة والتشبيهات ينفر من القضايا الكلية المجردة، فيستأنس بال تمثيل. ومن أجل أيضا تنزيل المطالب العالية، خصوصا إذا كانت خطبة مضامينها عالية لابد من التمثيل حتى من باب تنزيل المطالب العالية إلى مستوى العامي. فالخطيب بما هو خطيب، الخطيب الناجح طبعا هو الذي يكسر من التمثيل على المنبر ولا يتكلم كلام ثقيل لا ينفع إلا في الحوزة العلمية، إن الجمهور ينفر منه. صحيح؟ يقول والعمدة في الخطابة التمثيل، وفي الجدل الاستقراء على ما يتبين فيهما. بيان هذا موكول في صناعة الجدل والخطابة بعد ذلك إن شاء الله. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الفصل الأول، والذي لم يعنون بالإشارة حسب ما هو موجود في النسخ. وصلنا إلى مشارف الفصل الثاني، وهو أول إشارة مذكورة في الكتاب، وبينا أن الإشارة هي مطلب ايه نظري، والتنبيه مطلب ايه بديهي، مطلب نظري يحتاج الى البيان، والتنبيهات مطلب بديهي يحتاج الى التذكير والتنبيه لا غير. نعم يعني معتمد ما يعتمد عليه في اثبات مسائله. نعم، والعجب. نعم، عد الجدل. نعم، لا هنا والعمدة جملة حالية، والحال أن العمدة، والعمدة لاحظ ازاي يعني هنا بيعترض بين الملك اللي اعترض مين، يقول والعمدة يعني والحال أن العمدة في الخطاب التمثيل وفي الجدل الخطابة، وفي التمثيل وفي في الخطابة التمثيل وفي الجدل الاستقراء. وشو المانع؟ معناته أنه هو كيف تكون الصناعة صواب والآلة المستعملة فيها خطأ. الجدل قال الفاضل الشيخ قال الجدل صواب والاستقراء ايه خطأ، المستعمل في جدل الاستقراء صحيح، الخطابة قد صواب والتمثيل خطأ، والمستعمل في الخطابة ايه تمثيل. الجدل الاستقراء في اشياء يعني اكثر الامور المشهورة نابع عن الاستقراء، يعني الامور الموجودة في القضايا المشهورة نتيجة الاستقراء ليه العرف الموجود، ان في اكثر الاحيان مثلا الرجل يكون هكذا، المرأة تكون هكذا، طيب ازاي من استقراء احوال الموجودات اللي في الموجوده في المجتمع، ويطلع منها قضايا ايه مشهوره مسلمه بين الناس حسب استقراء الاحوال. مثلا الرجل للمراه يقول الرجل دائما هكذا، المراه هكذا، بعد الاستقراء ولا طبيعه الرجل وطبيعه المراه قضيه برهانيه، لاحظ ام لا؟ نعم. توجه هنا خلاصة ما جاء في الإشارة الأولى شيء واحد، أنه بيّن بعد أن بيّن الغرض من المنطق وتعريفه، إن هو خلاص ما في هذا الباب الأول، يعني الإشارة الأولى بيان الغرض من المنطق وتعريفه شيء سالف معنا، تبين لنا شيء واحد فقط، أن المنطق صناعة، أن المنطق إيه؟ صناعة، لأن بالتعريف الأخير الذي يعتبر نهاية المطاف في هذه الإشارة قال أنه العلم به يتعلم به ضروب الانتقالات وأحوال له هذه تلك الأمور، واضح أم لا؟ فهذا ضروب الأحوال هذا من ناحية التأليف، وأحوال الأمور بلحظة له المواد، وهذه الصناعة، لأن الصناعة تتعلق بالمواد، انتخاب المواد الصالحة للصناعة وتأليف صناعية، أي صناعة، أي صناعة مطلقة. يريد أن يقول لك أن المنطق صناعة، صناعة إيش؟ صناعة القواعد الصحيحة للتفكير التي تستطيع أن تكتسب بها المجهول التصوري والتصديقي. خلاصة ما هذا التصوير أن يقول هكذا. وصلنا الآن أن المنطق صناعة، لماذا؟ لأنها تتعلق بانتخاب بمعرفة أحوال المواد هذه الصناعة من جهة، و كأحوال تأليفها، فهي صناعة، صناعة فكرية ذهنية عقلية، المراد منها ايه؟ المصنوع منها ما هو؟ مصنوع فيها او منها هو القواعد الكلية للايه؟ التي تعصم الذهن عن الخطأ، قانون، قوانين كلية، قواعد كلية ليه؟ لتعلمك كيف تكتسب العلم على نحو ايه؟ صحيح. بعد أن وصل بك الشيخ إلى هذا المقام بدأ بالدخول في الفصل الثاني، وهو عبارة يعني بعد أن بيّن لك أن المنطق صناعة بدأ يفتح لك أبواب المصنع بالتدريج. هذا المصنع الذي صمم باليد المباركة للمهندس الأكبر والفيلسوف الأول أرسطاليس الآن يفتح لك هذا الباب، ويبين لك أن ملاك تقسيم وترتيب أبواب المنطق، أن هذا الترتيب ترتيب عشوائي، ولكن ترتيب مش ترتيب المصنع، له مدخل ووسط ونهاية، والغاية منه الإنتاج الذي يخرج في نهاية الخط هو القواعد الصحيحة للتفكير السليم.
مصنع بمعنى العلم؟
نعم.
مصنع بمعنى العلم؟
لا، الصناعة هي العلم، ولكن باعتبار الاختلاف في الاعتبار، العلم هو عبارة عن ايه؟ معرفة ايه؟ أحوال موضوعية، لكن الصناعة عبارة عن العلم من حيث هو متعلق بالمواد وترتيبها، الاعتبار مختلف. إذا أطلقنا العلم هو الصناعة، صناعة علم والعلم صناعة، ولكن الاعتبار يختلف، لاحظ؟ نعم. هنا يقول عندما يفتح لك بوابة المصنع يقول الصانع من حيث هو صانع لابد أن يتعلم شيئين، واضح؟ الشيء الأول يتعلم المواد التي نافعة له في هذه الصناعة، ما هي المواد التي تنفع في هذه الصناعة أولا، ويتعلم ثانيا كيف يؤلف بينها للوصول إلى المصنوع إلى المطلوب، واضح؟ أي صانع تريد أن تتعلم أي حرفة، نجارة، سباكة، كهرباء، أي صناعة بناء، تتعلم ليه؟ هاتين ليه؟ الأمرين، تتعلم كيف تنتخب المواد الصالحة لصناعتك أولا، وكيف تؤلف بينها ثانيا. ولذلك يستلزم للصانع أن يتعلم أحوال مواد الصناعة من حيث هي نافعة في تلك الصناعة، وأحوال تأليفها كذلك المنطقي كصانع محترف يعلم هذين الأمرين، وبالتالي يكون تبويب أبواب المنطق وترتيبها مشتمل على إيه؟ على تعليمك هذين الأمرين. كل باب من أبواب المنطق متعلق ببعض الأبواب، متعلق ببيان أحوال المواد المستعمر في الصناعة كما سيأتي، وبعضها متعلق ببيان أحوال ليه؟ تأليفان. فهذه المقدمة شرع فيها حتى يبان إيه؟ ترتيب أحوال أبواب المنطق التسعة كما بيناها، بدلا من إيساغوجي إلى أن ننتهي إلى آخر صناعة من صناعة الفهم. واضح؟ لذلك قال الفصل الثاني إشارة، وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأذى منها إلى غيرها، بل بكل تأليف فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف، لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أي يقع فيها. ولذلك يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة أولا، ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف ثانيا. هذه خلاصة الفصل الإشارة، هذا الفصل الثاني كله. أنا أريد أن تبين المطلب الكلي، التفاصيل الجزئية وإن كانت هامة لكن هذه هي التي تبقى معك، لأن المطلب الكلي، أما التفاصيل الجزئية تنسى بعد ذلك أو قابلة للنسيان، أما المطلب الكلي هذا يبقى معك دائما. ماذا يريد يقول الشيخ في هذه العبارة في هذه الإشارة؟ يريد أن يمهد لبيان تبويب، يعني يبين لك، يفتح لك باب المصنع حتى تدخل ابتداء باب باب، حتى تعلم أن كل باب يتعلق إما بمعرفة أحوال المواد أو أحوال الإيه؟ التأليفات. ما هي هذه الأبواب؟ سيأتي الإشارة عليها في التفصيل في التطبيق. واضح؟ هذا هو المطلب الكلي في الإشارة الثانية، أو الإشارة حتى بالترجمة الإشارة الأولى في الفصل الثاني، وهي مبتنية بعد ذلك على الإيه؟ على الفصل الأول الذي بين فيه أن المنطق صناعة فكرية. فيريد أن إذا ثبتنا صناعة فالصانع يحتاج إلى معرفة أحوال المواد من جهة، ومعرفة أحوال الإيه؟ التأليفات من جهة أخرى. هذا هو المطلب الكلي في الإشارة الثانية، هذه الإشارة. واضح؟ أما بالنسبة للقسم الأول منها والذي يقول فيه وكل تحقيق إلى أن ينتهي التي يقع فيها الترتيب والتأليف، فهذه العبارة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان معنى التحقيق، الأمر الثاني بيان معنى التأليف والترتيب، المعنى الثالث بيان النسبة بين التأليف والترتيب. بالنسبة للأمر الأول المتعلق بمعنى التحقيق، فنقول الحق هو الوجود، الحق هو الوجود. فإذا التحقيق يعني جعل الشيء موجودا، أو قل جعل الشيء ثابتا، إذا فالتحقيق هو الإثبات. واضح؟ التحقيق هو عبارة عن إيه؟ الإثبات. يعني نقول هذا محقق يعني مثبت للمسائل العلمية، أن أحقق هذا الكتاب يعني أثبت مطالبه. واضح؟ طيب، فالتحقيق هو الإثبات العلمي. طيب، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني التأليف والترتيب. معنى التأليف، عندنا تأليف مطلق وتأليف معين. واضح؟ التأليف المطلق هو تجميع الأجزاء، ومطلق تجميع ليه؟ الأجزاء، يجمع الأجزاء مع بعضها البعض، يضمها إلى بعضها البعض. التأليف المعين يعني تأليف تجميع أجزاء معينة، هذا تأليف معين، يعني تجمع بين الحجارة والخشب والحديد، هذا تأليف معين، تأليف خاص. واضح؟ التأليف أمر اختياري كما بينا، أمر اختياري، وهو ينقسم إلى مطلق ومعين وخاص. أما الترتيب، الترتيب هو النسبة الوضعية، طبعا الترتيب أيضا مطلق ومعين، الترتيب المطلق هو النسبة الوضعية الحاصلة بين الأجزاء. والترتيب المعين هو النسبة الوضعية المعينة بين الأجزاء المعينة. على تعين بتعين، واضح؟ النسبة الوضعية بين الأشياء تنقسم إلى نسبة وضعية عقلية ونسبة وضعية حسية. طبعا نحن نقسم هذا التقسيم بحسب ما أشار إليه الشارح المحقق، ولكن استعمال النسبة الوضعية العقلية هذا خلاف الاصطلاح، ولكن مع باب المسامحة ونرجعها إلى اصطلاح الفن ما كان، لكن بما يستعملها المحقق الطوسي نحن نتبعه في هذا الاستعمال. يقول النسبة الوضعية إما تكون نسبة وضعية عقلية وإما نسبة وضعية حسية. معنى النسبة الوضعية العقلية يعني هي التي بين المعقولات، والنسبة الوضعية الحسية يعني بين المحسوسات، واضح؟ النسبة الوضعية العقلية التي هي بين المعقولات هو الذي يسمى في الفلسفة بالترتيب الطبعي، يعني بحسب الطبع، أو قل بحسب الدرجة العقلية. يعني مثلا نقول أن الجنس متقدم على الفصل وعلى النوع بالطبع، يعني في الدرجة العقلية، أو نقول الموضوع متقدم على المحمول بالطبع، يعني في الدرجة العقلية، أولا الموضوع ثم المحمول، أو المعروض متقدم على العارض إلى آخره. هذه كلها نسب وضعية عقلية، ويمكن هذا ليس اصطلاح ولكن فقط تفرد به المحقق الطوسي هنا، ولكن هذا يسمى لا يسمى نسبة وضعية. نسبة وضعية كانها مختصة بالمحسوسات، ولكن هو قال وضعية عقلية فنحن نتبعه على هذا ونبين أن هذا ترتيب طبعي لا وضعي. نعم. لا 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 نعم نعم. في باب التقدم والتأخر باب التقدم والتأخر في الفلسفة الطبع له إطلاقان: الطبع المتعلق بالتقدم والتأخر الرتبي، والطبع المتعلق بالتقدم والتأخر العلي. ما أشرت إليه جنابك هو متعلق بتقدم العلة الناقصة على معلولها، يسمى التقدم بالطبع. أما الآخر يسمى تقدم طبعي رتبي، كتقدم الجنس على النوع، لاحظ وضعي رتبي مو التقدم بالطبع. نعم رتبي. نعم نعم، أنت الأول تضع الجنس ثم الفصل فتحصل النوع. لا الفصل مو هو الصورة، الفصل اعتبار غير اعتبار الصورة. أنت في اكتساب النوع كيف تكتسب النوع؟ النوع مؤلف من الجنس والفصل، وأجزاء الشيء مقدمة عليه بالطبع. فلذلك في مقام التصور الجنس مقدم على الطبع، مو في الخارج، متقدم في مقام التصور. بعد ازاي في الدرجة العقلية أنت تتصور الحيوان أولا ثم الناطق ثانيا لا تتصور الإنسان، أو الموضوع المحمول، لابد أن تضع الموضوع أولا ثم المحمول، هذا تقدم طبعي يعني في طبيعة المفهوم. أما الترتيب الوضعي أو كما يقول المحقق هنا النسبة الوضعية بين المحسوسات، فهذا هو الترتب الوضعي، هو هذا، وهو عبارة عن أن يكون النسبة بين المحسوسات بحسب جهات العالم الست، يعني الأمام والخلف واليمين واليسار والفوق والتحت، هذا يسمى تقدم له وضعي. والهذا فوق ذاك، هذا أمام هذا، هذا وراء ذاك، هذا يسمى وضعي، الإمام أمام المأمومين، المأمومين خلف الإمام إلى آخره. هذا حسب الاصطلاح يسمى ترتيب وضعي مطلقا، ولكن نحن نتابع المحقق هنا حسب الاصطلاح الذي وضعه ترتيب وضعي حسي يكون بحسب جهات العالم الست، واضح؟ جيد. طبعا في المنطق ليس لنا علاقة بالترتيب الوضعي الحسي، ترتيب الطبعي ولا ترتيب الموضوع والمحمول والجنس والفصل وغيرها ليست بحسب جهات العالم الست، هي أشياء محسوسة وهذه معقولات، بحثنا في المجردات أمور معقولة. جيد. هذا أولا، هذا تعريف، إذا هذا تعريف التأليف وتعريف الترتيب. وقلنا التأليف تجميع بين الأجزاء، وإذا كان التأليف معين تأليف بين أجزاء معين، والترتيب هو النسبة الوضعية بشقيها عقلي وحسي، وهذا أيضا مطلق وهو مطلق النسبة الوضعية، وخاص معين وهو النسبة الخاصة بين أجزاء خاصة. جيد. يبقى هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هي علاقة التأليف بالترتيب؟ النسبة بينهما. ماذا قبل ذلك؟ قلنا ان الترتيب اولا اختياري، الاساس التأليف اختياري والترتيب ايه ضروري يلزم عنه بلا شك. التأليف والترتيب متلازمان، دائما متلازمان، لا يخلو احدهما عن الاخر، ولكن الاول اختياري وانك تجميع الاجزاء، اما الترتيب فلازم للتأليف اجباري. اول شيء ضروري، ضروري ترتيب ضروري، لازم ضروري للتأليف. الشيء الثاني قلنا ان التأليف متقدم بالرتبة على ايه؟ على الترتيب بالطبع، لانه هو متقدم عليه. لو العلة له، علة الترتيب هو التأليف، صحيح؟ فمتقدم عليه بالذات، هذا اول شيء لانه علة له. الامر الثالث ان الترتيب اعم، اسف، التأليف اعم من الترتيب. التأليف اعم منين؟ من الترتيب. واضح ام لا؟ كأعمية الجنس للنوع، كأعمية الجنس للنوع. هو ايش كان؟ العلم المعلول لازم للعلم، المعلول لازم للعلة الثانية. السنخين موجود ايه؟ السنخين هو ان التدريب عبارة عن تجميع خاص متعلق بالتعلق بين نسبة وضعية. هو نعم ساتني احنا المقام بين النسبة الان. نعم، اولا التأليف اعم من الايه؟ من التأليف، من الترتيب. وكما تعلمون ان العام يستلزم الخاص، الخاص يستلزم العام، لكن العام ليس بالضرورة ان يستلزم الايه؟ خاص بعينه. يعني مثلا الحيوان، الحيوان لا يستلزم الانسان، ممكن يستلزم فرس، صحيح؟ او حجر او غيره، فرس او بقر او غيره. اما الانسان بالضروره يستلزم الايه؟ الحيوان، لان هو اصلا الحيوان ماخوذ في حد الانسان. فاذا انت اولا يمكن ان تتصور الجنس ولا تتصور النوع. العام يمكن تصوره دون تصور الخاص، لكن الخاص لا يمكن ان تتصوره الا بتصور الايه؟ العام، لان هو الخاص عباره عن العام بضغط قيد. العام مقومه، مقوم الخاص، هو عباره عن العام بضغط قيد. فإذا العام لا يستلزم الخاص بعينه، لكن الخاص يستلزم الايه؟ العام بعينه. الحيوان لا يستلزم الانسان، ولكن الانسان يستلزم الايه؟ يستلزم ايه؟ الحيوان. واضح ام لا؟ اذا هنا يقول ان وان كان في الواقع ونفس الامر، التاليف لا ينفك عن الترتيب، والترتيب لا ينفك عن التاليف، لكن التاليف يمكن الا يعتبر فيه الترتيب. يعني في رتبة الذات، مقام الذات، مقام التصور. التأليف هو تجميع الأجزاء، حتى التأليف هو هذا. أما بحيث يلزمها نسبة وضعية، هذا أمر إيه؟ خارج عن حريم الإيه؟ التأليف. توجه؟ لذلك يقول التأليف يمكن ألا يعتبر معه الإيه؟ الترتيب، وإن كان لا ينفك في الواقع عن إيه؟ عنه. لأن الترتيب، التأليف عبارة عن تجميع الأجزاء، انتهت القصة. لا مأخوذ فيه على هيئة ايه؟ معينة، مطلق تجميع الأجزاء. نعم؟ لا لازم مباين له، مثل ما هي الوجود مثلا، ضرب مثال، الماهية يمكن تصورها بلا وجود، وإن كانت في الواقع إما إيه؟ إما موجودة أو معدومة. لازم الوجود، لازم الماهية، واضح ولا لا؟ جيد. أما الترتيب لا يمكن إيه؟ تصوره بلا إيه؟ لا تأليف، عبارة عن تأليف خاص، تأليف مو تأليف خاص، عبارة عن التأليف مع الإضافة لنسبة وضعية معينة. واضح أم لا؟ أها، هذا أولا. الشيء الثاني، كل تأليف معين، إحنا بينا تأليف معين يعني إيه؟ توجه، تأليف معين يعني متعلق بأجزاء معينة. كل تأليف معين، لاحظ، يستلزم ترتيبا ما، مو ترتيب معين. اما كل ترتيب معين فيستلزم التاليف ايه؟ معين. احسن، واضح. لماذا؟ هذا واضح. يعني مثلا اعتبر هذه الاشياء، الاشياء هذه، انا عندما هذا انا اريد ان اؤلف بين هذه الاشياء الثلاثه، تاليف معين ام مطلق؟ معين، لانه متعلق باشياء معينه، تاليف معين. لكن طرفا اضع هكذا يكون التاليف هكذا، وطرف يكون التاليف ايه؟ يكون الترتيب هكذا، فرض يكون الترتيب ايه؟ واضح. فتوجه هنا انت، اذا هذا ترتيب الخاص، هذا الترتيب المعين اللي هو عبارة عن نسبة وضعية معينة، هذا في الوسط وهذا في اليمين وهذا في اليسار، متعلق بأجزاء معينة يستلزم تأليفه معين، وهو هذا المزياع وهذه ليه كشفة، هذا المزياع ونجد الترتيب المعين، يعني هذا الترتيب الذي تراه الآن يستلزم تأليفا معينا، يعني يتعلق بإيه؟ بنفس الأجزاء المعينة، مو ترتيب هذا بين مثل الأشخاص، يستلزم هذا التأليف الإيه؟ خاص المعين. أما التأليف المعين لا يستلزم هذا الترتيب المعين، لأنه ممكن يكون هذا تأليف معين لكن لم يستلزم هذا ليه؟ لم يستلزم لا يستلزم هذا ليه؟ هذا الترتيب، فهذا تأليف معين لا يستلزم هذا ليه؟ الترتيب ليه؟ المعين، لكن هذا الترتيب المعين يستلزم التأليف ليه؟ واضح؟ واضح نسبة شيء طبيعي، الإنسان يستلزم جنس معين وهو ليه؟ أيوة. الإنسان ما يستلزم البياض والحرارة والرائحة، يستلزم جنس ليه؟ الحيوان، جنس معين. أما الجنس المعين يعني الحيوان لا يستلزم نوعا معين، يستلزم فارس صح، واضح أم لا؟ احفظ هذا حتى ما يوهم عليك الأمر. فإذا هذه هي النسبة بين ليه؟ التأليف والترتيب، التأليف التأليف اختياري، الترتيب ضروري، التأليف أعم والترتيب أخص، والترتيب متقدم بالذات على التأليف، متقدم بالذات على الترتيب، والتأليف المعين لا يستلزم ترتيبا معينا وإن استلزم ترتيبا ما، والترتيب المعين يستلزم بالضرورة إيه؟ تأليف معين. لاحظ فإن متعلق التعين هنا حتى ما يختلف عليك ليه؟ الأمر. هذا خلاصة ما في المطلب الثاني في هذه العبارة، وهي مطلب مش الثاني، المطلب الأخير الثاني، وهو النسبة بين التأليف والترتيب. واضح؟ لذلك يقول أقول كل تحقيق، أي كل تحصيل أو إثبات علمي، كما بينا التحقيق هو الإثبات. نعم لا حسب الاصطلاح ما في فرق أصلا بينهم، تحصيل تحقيق مش معنى اللغوي، معنى الاصطلاحي تحقيق تحصيل. نعم لا 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 مو بالضرورة كل تحصيل أو إثبات، أنا راح بالبدل يعني كما قلت نعم في اختلاف بينهما لغوي، واضح التحصيل غير مع الإثبات. لا 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 هو إثبات، يعني تثبت هذا المطلب مثلا تقول هذا المطلب هذا الحد باطل لأنه مثلا ليس فيه الفصل، هذا إثبات تحتاج إلى إثبات متحصل. لا ما في فرق، لكن الفرق بينهما لغوي، إذا كان استخدم أو العنادية هنا عطف أو مشبوهة باب الفرق اللغوي بينهم، ولكن حسب الاصطلاح التحصيل يعني إيه؟ الإثبات يعني التحقيق. واضح؟ كل تحقيق أي كل تحصيل أو إثبات علمي، أي فاتح أي كل تحصيل أو إثبات علمي، انتهى المطلب الأول. والتأليف هنا بدأ في المطلب، والتأليف أقدم من الترتيب بالذات كما مر، والترتيب أخص من التأليف، أخص يعني إيش توجه، يقول أخص يعني ما ينصرف ذهنك، يعني أخص يعني كما يقال إذا وجد الأعم لا يوجد الأخص بالضرورة، يقول لا معناه أنه ينفك عنه في مرتبة الإيه؟ التصور، يعني يمكن ألا يعتبر بعض، وإلا الجنس ما ينفك عن النوع في الواقع، ولكن يمكن أن ينفك عنه في مقام الإيه؟ التصور، يمكن ألا تعتبر النوع في مرتبة الإيه؟ تصورك للجنس، هذا نفس الشيء، يمكن لا يخلو الترتيب عن التأليف، عن التأليف عن الترتيب في الواقع، لكن يمكن أن تتصور التأليف بلا إيه؟ بلا اعتبار الايه؟ ترتيب خارج عن حريم ذاته. لا مو الخاص مو جزء الا العام، الخلاف ما تصور ذلك، لا يمكن تصور الخاص بالعام لان العام جزءه، اما تصور العام بلا خاص نعم، لان الخاص لازم له مو جزءه خارج عن حريمه، واضح ام لا؟ نعم. لا بان والترتيب اخص من التاليف، لا بان دفع دخل مقدر، يعني يمكن يوجد العام بلا خاص كما يستلزم الأعمية والخصية، يقول لا، لا بأن يوجد تأليف من أشياء لها وضع ما عقلا أو حسا من غير ترتيب، لا أن بأن يوجد تأليف من غير ترتيب من أشياء لها وضع ما عقلا أو حسا وصل الأشياء هذه، لكن يقول لا بأن يوجد تأليف من غير ترتيب فإن ذلك لا يمكن، بل ربما لا يعتبر فيه يعني في التأليف الترتيب. نعم بلى إيه نعم أحسن بلى بلى ربما لا يعتبر فيه يعني في التأليف الترتيب، إن التأليف ما هو تجميع الأجزاء. أما النسبة الموضعية فخارج عن هذا البيان، بل بأن الترتيب ما معناها إذن هذا يلزم الأخص، ما هو هذا لا يلزم، يعني لا بمعنى عندما نقول أخص لا يلزم الانتكاس، وإن كان ينفك في مقام الاعتبار لا ينفك في مقام الواقع، كل تأليف يلزمه ترتيب بالضرورة، بل بأن الترتيب المعين هذا هو الالتزام بين العام والخاص، بأن الترتيب المعين بين معناه يستلزم التأليف المعين، والتأليف المعين لا يستلزم الترتيب المعين، بل يستلزم ترتيبا ما بل يمكن وقوعه في تلك الأجزاء. نعم، بل يستلزم ترتيبا ما يمكن يمكن موجودة، ممكن موجودة موجودة في لا، بل يستلزم ترتيبا ما، لا لا ترتيبا ما مثل جنس يستلزم، لا انتظر، مثل جنس يستلزم نوعا ما. انت عندك مما؟
لا
الحجري وهنا ما فيه والمصنع. نعم عندك مما؟
نعم
نعم بيروت موجودة مما؟ موجودة مما؟ بيروت موجودة مما؟
ما تستلم العبادة
يستلزم ترتيبا ما؟ لا لا ليش ما هذا وصف المن. يمكن وقوعه في تلك الأجزاء، يعني هذا ليه يمكن؟ أما مما هذه أولا ما موجودة في تبع طهران ولا مصر ولا الطبعة الحجرية، تكون موجودة بيروت عندها؟ وهذا موجود أيضا في مصر أخرى؟ فقط بيروت؟ الحجري موجود مما؟ أنا كأني لم ألاحظها، موجود؟ متأكد؟ طيب يعني بيروت والحجري موجود، مصر وهذا موجود، ما في إشكال، على كل المعنى واحد يستقيم على المعنيين، يستلزم ترتيبا ما يمكن أو مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء. مثلا هنا ضرب المثال، مثلا التأليف من ألف باء جيم، هذه أجزاء معينة يمكن أن يقع على هذا الترتيب، ويمكن أن يقع على ترتيب باء ألف جيم أو جيم ألف باء أو جيم باء ألف إلى آخره أو غيره مما يمكن. هنا مما فيها إشارة أيضا لإيه؟ مما هي الأصح. نسخة بيروت الزهر عندك زي جيدة، من الذي صححها؟ من المصحح لها؟ سلمان الدنيا؟ هو يعني مصحح نسخة مصر وهو تصحيح ولا بأس به. نعم نعم أو غيره أو غيره يا سلم مما يعني من الذي يمكن يعني مما يمكن. لا كيف خارج؟
إذا ما يمكن خارج يعني
إيه؟
إذا ما يمكن بعد ما
لا يمكن أن يقع على هذا الترتيب ألف باء جيم، ويمكن أن يقع على هذا الترتيب أو غيره مما يمكن، يعني مثل جيم ألف باء جيم باء ألف، هذا يمكن أن يقع فيها الترتيب، ثلاث أشياء بينها تسعة أو روح أحد. نعم جيد. والمراد أن كل تحقيق يتعلق بترتيب بل بكل تأليف فإنه يعني هذا التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات التي هي مواد الترتيب والتأليف. هذا واضح، الصانع الذي يرتب المواد لابد يكون عنده ايه؟ علم بكيفية بأحوال تلك المواد، ولا يفسد الصناعة، فساد المواد يؤدي إلى فساد الصناعة بالتبع بعد ذلك. فإنه يحوج يعني كل ده إلى تعرف المفردات التي هي مواد الترتيب والتأليف. لماذا؟ لأن اختصاص الترتيب المعين بين معنى اختصاص معين يعني ترتيب بين أجزاء معينة على نسبة وضعية معينة، لأن اختصاص الترتيب المعين بالتأدية إلى المطلوب يعني من حيث هو يؤدي إلى المطلوب دون ما عدا هذا الترتيب المعين، ما عدا يعني دون ما عدا ذلك الترتيب المعين مما يمكن وقوعه، يعني وقوع ما عدا فيها يعني في المفردات، دون ما عدا هذا الترتيب المعين مما يمكن وقوعه من أنواع الترتيب الأخرى يعني ما عدا فيها يعني في المفردات. واضح؟ كون ترتيب معين يؤدي إلى مطلوب معين بعينه دون غيره من التراتيب، ها؟ هذا نفس نوع المفردات، طبيعة المفردات لها مدخلية في التأدية للإيه؟ إلى المطلوب. الذي بنى هذا المسجد ليس علمه بالتأليف الصحيح هو الذي أدى إلى هذا البناء. هذا الأحجار لها مدخلية، والذي كان بدأ هذا الحجر ورق مثلا ما قام المسجد، المادة هذا الحجر المعين، هذا مثلا الصخر المعين، وإلا إن لم يكن هذه المواد لها مدخلية في فصول المصنوع بجانب التأليف. فهذا المصنوع المعين هذا المسجد له مدخلية للتأليف الخاص وليه والمواد أيضا، فالمواد لها مدخلية، فلا بد أن يعرف الصانع أيضا إيه طبيعة المواد المستعملة في الصناعة. نعم، إنما يكون من قبل تلك المواد وأحوال يعني لها مدخلية. وليس المراد من قوله هنا أمر تزني عليه، يقول عندما قال توجه هنا بكل تأليف، عندما قالت الإشارة وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها بل بكل تأليف. هذا الترقي ما معناه؟ أولا توجه يقول عندما يقول بكل تأليف هذا ليس كل استغراقي، بكل تأليف تأليف. لماذا؟ يعني في تأليف عشوائي ما يتعلق به تحقيق، التحقيق ما يتعلق بكل تأليف، صحيح؟ يتعلق بالتأليف الصناعي. أما الطفل يريد أن يؤلف بين الرمل والحصى وغير هذا ما هو يدرس منطق، ما هو تحقيق. التحقيق يتعلق بالتأليف الصناعي، فهذا الكل ليس كل استغراقي، لذا يريد أن يكون كل بدلي، يعني بأي تأليف نحن يكون تأليف صناعي، يعني أي تحقيق يتعلق بأي تأليف بشرط أن يكون تأليف صناعي ليس كل استغراقي ولكن بدلي، يعني أي تأليف بس بشرط هذا الشرط، واضح أن يكون إيه تأليف صناعي. هذا أول أمر، إن هذه كل ليس كل استغراقي، يعني ليس كل تأليف تأليف، التحقيق لا يتعلق بكل تأليف تأليف، وإنما بأي تأليف بشرط أن يكون تأليف صناعي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول لماذا هذا الترقي؟ قال كل تحقيق يتعلق بترتيب، ثم قال بل بكل تأليف. يقول إن أصل المقصود أولا وبالذات هو التأليف مو الترتيب، لأن الترتيب ليس أمر صناعي، الترتيب لازم ضروري، الصناعة تتعلق بالأمر الاختياري وهو التأليف. فالتأليف الترتيب مقصود بالتبع، المقصود أولا وبالذات هو ماذا؟ هو التأليف المقصود بالذات. قال بل بكل تأليف، واضح؟ وليس المراد من قوله بكل تأليف ما يفهم منه، يعني من هذه العبارة من هذا القول، أن كل واحد مما هو تحقيق موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة، يعني حتى العشوائية والفاسدة، لا فقط بالتأليفات الصناعية، بل المراد منه يعني من هذا القول أن كل تحقيق متعلق بترتيب بل بأي تأليف اتفق فإنه كذا وكذا، يعني يحتاج لمعرفة المواد، لكن بشرط أن يكون صناعي، تأليف صناعي. وإنما قال كذلك، يعني إيه كذلك؟ إيه يعني بكل تأليف بل بكل تأليف؟ ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف، نعم نعم كذلك، نعم نعم، ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هي الترتيب بل أعم منه، هو ليه التأليف المقصود أولا بالذات التحقيق، وليه تأليف، وإلا الترتيب لازم ضروري له، فأنت تعلم المؤلف لا المرتب، لا يبقى عندنا مرتب يبقى المؤلف ويلزمه الترتيب، واضح؟ لا ما احنا قلنا هذه فذلك هو الغلط، لا فذلك غلط هذا، أصلا لا معنى لازم تقول فذلك يا أخوي، يفشل الكلام، يريد أن يبين علة الاحتياج هو ليه التأليف، ويقول هذا الترقي العلة ماذا؟ أما بناء على هذا أصلا لا معنى للكلام هذا، واضح ام لا؟ فذلك غلط، الصح وكذلك. انت عندك بيروت يا شيخ صاد؟ لا الشرح كذلك، كذلك هو الصحيح، كل نسخ كذلك، يعني هذا القول كذلك قول بون. شوف القول يقول ايه، اليس المراد من قوله بكل تأليف؟ هذا القول نفسه، لا بل المراد من ان كل تأليف متعلق بترتيب اي تأليف اتفق فانه كذلك، كانه كذا وكذا. وانما قال كذلك، يعني قال كذلك يعني، وانما قال بكل تأليف بل بكل تأليف، وجه يعني العبارة الاولى بكل تأليف يتعلق بها امرين، لماذا قال بل بكل تأليف؟ وكل تأليف لا يقصد منها الكل الاستغراقي كل البدلي، واضح؟ يعني تتعلق بها امرين هذه العبارة، يعني كذلك متعلق بقوله بل كل تأليف، أما إذا حملتها على فذلك لا معنى لها أصلاً، إن كان في ترجيح التأليف على الترتيب.
ما يقول كذلك؟
لا هو ماذا يقول هنا؟ وكذا وإنما قال وكذلك ما الإشكال فيها النحلة الأدبية؟ ما الإشكال فيها قال كذلك؟ ما الإشكال فيه إشكال؟ وإنما قال كذلك يعني قال بل كل تأليل، بل قال بكل تأليل، واضح؟ الأمر واضح، بل قال بكل يعني كذلك يعني بكل تأليل، قوله بل بكل تأليل يعني هذا الترقي. تفضل. أيوة أيوة هذا هو الترقي، هذا من يمازل بل بكل تأليف، يريد أن يقول إن كل من الترتيب والتأليف مطلوبان، واحد مطلوب بالذات واحد مطلوب بالإيه؟ بالعرض، فالجمع بينهما. ولكن بعد ذلك نحو الترقي هو إن ليه؟ إن العلة الحقيقية للتحقيق هي ليه؟ التأليف لا الترتيب. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.